بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، فعندك هو يعرف من هو، عندك ما هو ضابط الرضعة؟ أعد باختياري. تمام. ضابط الرضعة أن يلتقم الراضع الثدي باختياره وأن يتركه باختياره، طال الوقت أم قصر. طيب، الرضاع ينتشر في جهة المرضعة، من جهة المرضعة ينتشر في أي الجهات يا أخانا لفيك؟ المرضعة المحرمية تنتشر في أصولها أم فروعها أم حواشيها؟ في الكل، في أصولها وفروعها وحواشيها. والراضع الراضع فقط، أولاده ما لهم دخل، آباؤه ما لهم دخل، إخوانه ما لهم دخل. أنا أخاف لو أقول لهم أصابوا الله أخطأ يقولوا أخطأ. الراضع تنتشر المحرمية في أصوله أم فروعه أم حواشيه أم واحدة من الثلاث، أم أنها لا تنتشر في أي واحدة من الثلاث؟ أيوة، هو الذي رضع. من الذي رضع؟ أمه. هو الذي رضع. المحرمية تنتشر، أما هو نعم يعني صارت أمه إلى آخره، لكن هل هذا الرضاع رضاعه هل يؤثر على آبائه أم على أبنائه أم على إخوانه أم لا يؤثر إلا عليه فقط؟ يعني الآن أضرب مثال، أنت في صغرك رضعت من امرأة، ابنك هل هو محرم لأمك من الرضاع؟ ابنك أنت هل هو محرم لأمك من الرضاع؟ ينظر إليها، يسافر معها، يخلو بها؟ عند يارك ها؟ كيف؟ أي ينتشر الرضاع، التحريم ينتشر في فروع الراضع فقط، أما المرضعة أصولها فروعها حواشيها، وزوجها في فروعه وأصوله وحواشيه. ولذلك قيل في ضابط هذا ذكر بيتان من الشعر يضبط لنا هذا، من حفظ البيتين انضبط له الأمر. أقارب ذي الرضاعة بنت سابق، أنا سأذكرها ثم نمليها. أقارب ذي الرضاعة بنت سابق أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تفصيل فيه. أقارب ذي الرضاعة، الشخص الذي رضع بانتساب أصوله فروع حواشيه، أجانب مرضع، أجانب بالنسبة للمرضع ما يقربون لها شيء إلا بنيه فهم أقارب لها، ومرضعة أقاربها جميعا أصولها فروعها حواشيها أقاربه يعني محارم له ولا تفصيل فيه ولا تخصيص فيه. طيب اكتبوا واحفظوا، أقارب ذي الرضاعة بانتساب يعني بالنسب، بانتساب يعني بالانتساب، لكن من أجل الشعر بنت سابع. أقارب ذي الرضاعة بنت ساب أجانب مرضع شكل مرضع أجانب مرضع إلا بنيه. أقارب ذي الرضاعة بنت ساب أجانب مرضع إلا بنيه ومرضعة أقاربها جميعا ومرضعة أقاربها جميعا. أقاربه أقاربه ولا تفصيل فيه ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تفصيل فيه. ولا تخصيص يعني تخصيص تفصيل كلها عين معنى لكن يعني الذي قاله الشاعر أظن تخصيص يعني ما نخص أحدا من هؤلاء. طيب بهذا نعرف أن أقارب ذي الرضاعة الذي رضع أجانب المرضع إلا بنيه يعني فيجوز لأبي من النسب أن يتزوج بأمي من الرضاع يجوز لأبي من النسب أن يتزوج ببنتي من الرضاع صحيح موسى؟ هل يجوز لأبي من النسب أن يتزوج بابنتي من الرضاع؟ أيوة أبي أو إلا من؟ أيوة أبي ليش؟ لأنه جد لهذه لكن أنا أتكلم على المرضعة على المرضع. أخي هل يجوز أن يتزوج بأمي من الرضاع؟ أخي من النسب هل يجوز أن يتزوج بأمي من الرضاع؟ نعم. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه أبنائي فقط. أخي يجوز أن يتزوج بأمي من الرضاع بأختي من الرضاع يجوز لهم. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أما المرضعة فأصولها محارم لي وفروعها محارم لي حواشيها محارم لي وزوجها كذلك وزوجها كذلك. هو الزوج لم يذكر في البيت لكنه داخل في هذا لكنه داخل في هذا. طيب نحتاج الآن لأن الدرس الأخير سهل مختصر ننتهي منه وإن بقي وقت رجعنا لبعض مسائل الرضاعة. الآن آخر باب من أبواب كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين ونكون بهذا قطعنا وقتا قياسيا بحيث انتهينا من أول كتاب. هل قد انتهيتم من أي كتاب من كتب الدورة غير هذا؟ طيب فيكون هذا يعني أول من انتهى من ما عليه وإن يعني تعثر السير في غيره لكن المهم انتهينا من كتاب. فنكون سننتهي من أول كتاب من كتب الدورة وهو كتاب النكاح وبقي معنا أيام بقي معنا الجمعة السبت الأحد الاثنين بقي معنا 4 أيام نستغل الوقت لأشياء أخرى لأن يوم الدورة ينتهي بيوم الاثنين يوم الثلاثاء حسن ختام خاتم. يقول لو يحصل تمديد للدورة إلى الخميس إيش عندكم؟ الذي يرغب مع أنه كثير من الأخوة غير موجودين لكن من الحاضرين الذي يرغب في ذلك يرفع يده. إذن أنا أيضا رفع يدي لكن المختص الشيخ جميل غير موجود تكلموا أنا معكم. ها؟ لا ما يقعش ختام ورجع نواصل ختام ختام إذا انتهينا الخميس ختمنا الجمعة وإن انتهينا الاثنين ختمنا الثلاثة. على يعني المتفق عليه أن تنتهي يوم الاثنين والاختتام يوم الثلاثة، هذا المتفق عليه. مسألة الزيادة الجمهور يكاد يكون إجماع بين الحاضرين على مذهب ابن جرير الطبري لا يعد خلاف البعض. ف يعني طبعا هذا يعني شيء اصطلاحي، يعني لنا في اجماع اصطلاحي في اصطلاح العلماء اين نحن منه. فعلى كل حال يعني هذا ان شاء الله نتكلم مع الشيخ جميل، نتشاور ايضا مع الشيخ سليم، ويكون الخبر غدا باذن الله. طيب ننتهي الان من كتاب الحضانه. قال: باب الحضانه. قال: الاولى بالطفل امه ما لم تنكح، ثم الخاله، ثم الاب، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وبين أمه، فإن لم يوجد أكفله من كان عندي. هكذا عندي هكذا، يعني لأن الكلام يعني لما قال ثم يعين الحاكم ثم أكفله يعود على الحاكم باعتبار هذه النسخة، ثم أكفله من كان له في كفالته مصلحة، ثم أكفله من كان له في كفالته مصلحة. الآن باب الحضانة، متى نحتاج إلى هذا الباب؟ يعني لو قال قائل الآن هذا الباب متى نحتاج إليه؟ هل نحتاج إليه الآن أنت متنازع مع زوجتك التي هي عندك في البيت تحبها وتحبك وتعزها وتعزك، هل يرد هذا الباب؟ ما يرد هذا الباب. هذا الباب يرد باب الحضانة عند أن يحصل طلاق، ثم بعد ذلك الأولاد ضاعوا في الوسط، من يحضنهم؟ من يحفظهم؟ من يرعاهم؟ من يقوم بأمرهم؟ الأب أم الأم؟ الخلاف هنا. يعني من أجل أن نتصور المسألة تماما، باب الحضانة إنما يرد عند أن يحصل طلاق أو يحصل موت من جهة الأب أو الأب والأم. من يضم هؤلاء الأطفال؟ من يقوم بحضانتهم؟ مات أبوهم، ماتت أمهم، الأب طلق، الأب مات، عنده أولاد قصار صغار، من يقوم بحضانتهم؟ جدتهم أم الأب تريدهم، أعمامهم يريدونهم، جدتهم أم الأم تريدهم، خالتهم تريدهم، من الذي يقوم عند التنازع الآن؟ من الذي يقوم بحضانتهم؟ والمقصود من الحضانة حفظ الطفل والقيام بمصالح، ليس المقصود إضاعة الطفل. الحضانة المقصود بها حفظ الطفل من الضياع في دينه، في تربيته، في طعامه، في شرابه، في تنويمه، في الحفاظ عليه، في أخلاقه ونحو ذلك. ولذلك العلماء يقولون: لا حضانة لكافر ولا فاسق. امرأة فاسقة فاجرة طلقها زوجها لذلك، تريد تحضن الأولاد، ستفسدهم. هي تحتاج من يقوم بحضانتها، هي كيف تقوم بحضانة الأطفال؟ مجنون، الأم مجنونة، نعطيها الأولاد تحضنهم؟ هي بحاجة إلى من يرعاها. هي الأم يهودية أو نصرانية، كيف نسلم لها الأولاد؟ تنشئهم على دين اليهود أو النصارى؟ ما يستقيم هذا. فلذلك المقصود من هذا الباب العناية بالطفل. ولهذا قال العلماء: الحضانة لغة مشتقة من الحضن، ولأن المربي يضم الطفل، يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية. من هي الحاضنة؟ المربية. شرعا ما معنى الحضانة؟ قالوا: حفظ صغير ونحوه، حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه الدينية والمعنوية. طيب حفظ صبي معروف قبل البلوغ طفل، ونحو الصبي، من هو نحو الصبي هذا؟ مجنون، المجنون السفيه، ما يحسن التصرف، سيضيع أمواله ويبددها، يحتاج إلى من يقوم عليه، مجنون، مجنونة يحتاجون إلى من يحضنهم ومن يقوم بمصالحهم ورعايتهم، فهذا أمر لا بد منه. ثم ما الحكمة منها؟ ما هي الحكمة من هذا الباب، باب الحضان؟ قال والحكمة منه أو فيها أن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة. وقد جاءت الشريعة بحضانة هؤلاء رحمة بهم ورعاية لهم وإحسانا إليهم لئلا يضيعوا، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. باب الحضانة كسائر أبواب الشريعة مما يزيد الإنسان إيمانا ومحبة لله وتعظيما له، ومما يزيده قناعة بعظمة هذه الشريعة وسموها وكمالها وجمالها وشمولها، وأنها جاءت لمصالح الناس في دينهم ودنياهم. ولهذا قال العلامة السعدي رحمه الله: الدين جاء لمصالح البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين جاء لمصالح البشر، ها؟ شيخ ابن عثيمين: الدين جاء لمصالح البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، تلميذ السعدي. والعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى جعل قاعدة المصالح هي القاعدة التي يدور عليها الدين كله. قال لأن الدين إما جلب مصالح وإما درء مفاسد، وانظر في أي باب من الأبواب ستجد إما في جلب مصلحة المكلف أو دفع الضرر عنه. الشريعة مبنية على هذا، مبنية على قاعدة المصالح والمفاسد، جلب المصالح للمكلفين ودفع الضرر والشر والخطر عنهم في دينهم ودنياهم، فهي جاءت ما ينفع المكلفين في دينهم ودنياهم وما يدفع عنهم الضرر في دينهم أيضا وفي دنياهم. طيب، يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: إذا افترق الزوجان، الآن هنا بيّن سبب الحضانة، متى تكون الحضانة؟ عند الفرقة بين الزوجين. قال: إذا افترق الزوجان ولهما ولد فأمه أولى الناس بكفالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوج فهي أحق به، لأن إذا تزوجت صارت مشغولة بمن؟ بزوجها. نعم، سيبقى قلبها متعلقا بالولد، ولذلك مر بنا أن النساء كما يقول بعض العلماء على ثلاث أقسام: واحدة لك، وواحدة عليك، وواحدة لا لك ولا عليك. التي لك من هي؟ البكر. والتي عليك الثيب الذي عندها أولاد، كل شوية ابني مر، ابني مش موجود، ابني حصل له كذا، بنتي، فتبقى تنكد عليك لهؤلاء الأولاد. والتي لا لك ولا عليك الثيب التي ما عندها أولاد. ليش لا قال لا لك ولا عليك؟ هي تبقى تتذكر الزوج الأول ربما كان أحسن حالا منك في أبواب مختلفة، فتبقى تتحسر على الزوج الأول وترى أنها قد يعني لم توفق في هذا الزوج الجديد. ولذلك أم زرع في حديث أم زرع الطويل الذي في صحيح البخاري: التي جلست 10 نسوة وتعاقدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا، جرح تعديل، مثل كثير مجالس النساء، ما عندها إلا زوجي فعل، زوجي طلع، زوجي نزل، فلان فعل. المهم كل واحدة يعني تستلم زوجها إلا من رحم الله. فكل واحدة تكلمت، واحدة تقول زوجي العشان نق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذه لخصت لنا زوجها كيف حالها معها. الثانية تقول زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذه تمدح ولا تذمه؟ إن دخل فهد، الفهد النمر كثير النوم إذا دخل، يعني هذا أول ما يدخل من الطفاية نام. هذا الآن عند النسوة ممدوح ولا مذموم؟ يعني يس طول يعني مستيقظ خارج عنده يعني خارج التغطية يدخل انقطع البث. ويحتمل أنه وديع هادئ في الداخل، خارج أسدها صور، وإذا دخل يعني حمل وديع. وتقول ولا يسأل عن معاهد، يعني يأتي بالمصاريف، يأتي بالأشياء، ما يقول ليش يعني نريد بر، ما قال لا قبل أسبوع جينا بالبر، وين جاء البر الأول، أين السكر، أين كذا، ما يسأل ولا يبالي. هذا في هذا الجانب مدح. أخرى تقول زوجي كليل تهامة، لا مخافة ولا سآمة. ليل تهامة هدوء سكينة، خرجنا من خارج في غاية الهدوء والودع. تقول لزوجها مثل ليل تهامة، لا مخافة ولا سآمة. تمدح ولا تذمه؟ تمدح. أخرى تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، يعني هذا يعني يده خشنة ولا ناعمة، جسمه أيضا ناعم ورائحته طيبة. تمدح ولا تذمه؟ تمدح. الثانية أو الأخرى تقول في زوجها التي قالت شجك أو فلك، أول الكلام زوجي عياياي غياياي طبقا شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني إما شجك في الرأس المهم كسر أو يعني أورام وأشياء أخرى، أو يجمع بين الكل أو يجمع بين الكل. المهم أخرى تقول زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لحم جمل عجوز كبير حد يرغب فيه، وأيضا هذا اللحم مع رداءته في رأس جبل وعر صعوبة تصل إليه. تمدح ولا تذمه؟ تذمه ذم شديد، هذا تذمه ذما شديدا. الشاهد يعني في آخر الحديث، القصة طويلة يعني ما يقف علينا وقت الدرس، أم زرع طلقها أبو زرع وتزوجت بغيره، الآخر الزوج الجديد أعطاها من متاع الدنيا ما أعطاها وفعل لها أشياء كثيرة وبجحها حتى بجحت إليها نفسها، يعني من كثرة المدح صدقت نفسها، وأناس من حلي أذنيها وملأ من شحم عضديها. المهم فعل لها أشياء كثيرة، تقول لو جمعت كل ما فعل ما بلغت أصغر آنية من أواني أبي زرع الزوج الأول، يعني مع العطاء مع الخدمة مع أنه يعني أخدمها لها خدم وخدام ولها يعني أعطاها من الأموال وأعطاها من متاع الدنيا، قالت مع ذلك كل هذا لا يساوي أصغر آنية أبي زرع تحن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أنا لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. مواساة عظيمة أم لا؟ مواساة عظيمة، مواساة عظيمة. المهم أن الفرقة إذا حصلت بين الزوجين، هنا قال إذا افترق الزوجان ولهما ولد فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط شروط الحضانة. قال فيها ذكرا كان أو أنثى، أي المحظون سواء كان المحظون ذكرا أو أنثى. قال وهو قول مالك وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا خالفهم. قل هذا قول مالك وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدا خالفهم ولا نعلم أحدا خالفهم، يعني أن الأم إذا توفرت فيها شروط الحضانة هي أولى بحضانة الطفل من الأب، هذا ما لم يبلغ الطفل يعني في دون سن السابعة، فإذا بلغ سن السابعة وأمه لم تتزوج بعد يخير يوقف عند الحاكم، أمه هنا أبوه هنا هو في الوسط، يقال لها من هذا؟ يقال له ولد ولا أنثى؟ من هذا؟ قال أبي. من هذا؟ قال أمي. تريد عند من؟ عند أبيك ولا عند أمك؟ قال أريد عند أبي. خذ. تريد عند أمي؟ خذه. لكن لو قيل له لماذا تريد عند أبيك؟ لماذا تريد عند أمك ولا تريد عند أبيك؟ قال أبي كل يوم قال لي كم تحفظ من القرآن، يأخذني إلى المسجد، يأمرني بالصلاة. أما أمي اشترت لي أيباد ألعب، أخرج أينما شئت، عندنا في البيت دش وأفلام كرتون، طلع لها كراتين صغار داخل البيت وما أشبه ذلك. المهم لماذا عند أمك؟ قال لهذا السبب. الآن نسلم لأبي ولا لأمه؟ لأبي. يعني فاسد، ضيعه، ستضيعه. لو كان العكس، ليش تريد عند أبيك؟ قال أبي يذهب خزن وأنا أذهب مع أصحابي ألعب، أرجع في آخر الليل في أول الليل أفعل ما شئت، ولا يكلمني على صلاة ولا على قرآن، لكن أمي تضربني. لابد تعلم القراءة والكتاب، تعلم القرآن، لابد تذهب المسجد وتعتني بي، لا تجالس فلان، لا تجلس مع فلان. هذا يدل على أنها امرأة صالحة. إذن من أحق، هي ولا هو بالولد؟ هي أحق به، هي أحق به. يعني الآن الكلام هنا على التخيير في حال ما إذا استوى الأب والأم كلاهما صالح، كلاهما معتني بمصلحة الولد، فنقول أن نرجح، إيش يبقى عند الأب ولا الأم؟ أما إذا كان الأب فاسقا أو الأم فاسقة فاجرة فلا حق لهذا في الحضانة، هذا يحتاج من يحضنه ولو كان طويل عريض رجل ولا امرأة. فالكلام هنا فيما إذا استويا أو تقاربا، أما في حال كون المرأة أصلح والرجل ليس أهلا للحضانة أو العكس فالأمر في هذا ما نحتاج إلى مثل هذا التخيير. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 17 صفحة 16 و200، قال الأم أصلح من الأب. مش معنى أصلح يعني من الصلاح، أصلح يعني للولد أعلم بطرق التربية، تعرف كيف تنومه. الآن كل واحد منا عنده طفل صغير بكى في الليل، يقول له مسكتيه، ما سكت، يا بنت الحلال سكتيه خلينا ننام، وهي قائمة مشتاقة وتسكت، شوفي سكتيه ولا خرجي معه خارج، ومش مستعد يقوم يساعدها، سكتيه ولا خرجوا الاثنين خلونا ننام. بينما الأم مستعدة تأخذه، الأب اسكت ولا لا، تسكت ولا لا، ولا تقول له لا، يعني هو اسكت فعل كذا تعطيه، والأب لا أبدا اسكت ولا يعني يضرب. فالأم أعرف بتنويمه، تجد أنها تكلمه فيعني تسليه، تأتي له بكلام، تأتي له بحكايات، تأتي له بقصص. وأما الأب ما في الله، يعني ما تنام ولا شوف العصا موجود، اختار تنام ولا كذا، فتنام بدون ضرب ولا تنام تبكي. فالأم أيضا أعرف بطرق إطعامه، كيف تطعمه، كيف تأتي باقي هذه، يا فلان خذ هذه ولا أنت، من يسبق من كذا، من أجل أكل يشبع، كيف تلبسه الثياب، يهرب ويطارد تحتال عليه من هنا إلى هنا من أجل البس. الآن ما في يعني قال لك البس هذا الكأس، شوف تعال البس ولا أحسن لك، ريعت البس ولا لا، مستعد يرجمه بالكأس الذي في يده. فالأم أعرف بتنويمه، إطعامه، في تربيته، في الصبر عليه في حال مرضه، إزالة الأذى عنه وما أشبه ذلك. فلذلك كانت أحق عندها من الحنان أكثر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أبوك. حمل، ولادة، رضاع، حضانة، عناية بالولد فلا حق كبير. طيب قال الأم أصلح من الأب لأنها أرفق بالصغير، أرفق بالكلام، في معالجة أخطائه، في معالجة إزعاجه، في حال مرضه، في حال قيامه من النوم وما أشبه ذلك. قال لأنها أرفق بالصغير وأخبر بتغذيته، هي أدرى كيف تغذيه وكيف تأكله. قال وأخبر بتغذيته وحمله، الأب مستعد يأخذه كذا مثل ما يأخذ كيس بخ لقطمة رز على ظهر، الأم تأخذه برفق تضعه طريقة معينة في حمله، فممكن من رجله من يده ما يبالي، قالوا يعني خلعت يده رجله، فلكن الأم تأخذ بطريقة معينة ميلان، تضعه بطريقة معينة فتأخذ من جهة معينة، ما هو الواحد منا يأخذ كذا مثل الجنازة، هي لا، يد كذا من فوق يد من تحت، فيعني وتضمه إليها. المهم يقول هنا هي أخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله ما تعطيه. قال وأخبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضوع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع، يعني تعينت أنها أحق وأنها أولى شرعا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قبل أن نقرأ كلام المصنف، قال أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم، فالعمة مقدمة على الخالة، عند شيخ الإسلام يعني. طيب كيف حديث الخالة منزلة الأم؟ شيخ الإسلام له توجيه لهذا، قال إنما كانت الخالة منزلة الأم في بعض الصور بعض الحالات، وإلا فالعمة أحق وأولى. من أوسع وأحسن من تكلم على باب الحضانة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، تكلم بتفاصيل كثيرة وذكر المسائل والخلاف، من أحق بهذا الطفل فيما إذا تزوجت رجلا من ذوي رحم الزوج، يعني تزوجت بأخ الزوج، تزوجت بابن عم الزوج من الأقارب، لا زال هذا الطفل عند واحد من أقاربه، بخلاف الرجل الأجنبي إذا تزوجت بأجنبي وبآخر هل لهذا حكم وهل يسقط حقها من الحضانة؟ لو أنها تزوجت سقط حقها من الحضانة بأجنبي ثم طلقت، هل تعود لها الحضانة مرة أخرى وتنزع الولد من أبيه بعد أن تطلق أم لا؟ مسائل كثيرة في هذا الباب. طيب الآن نمر على كلام الإمام الشوكاني، قال الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، وذلك الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا حديث حسن يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هي جاءت وأحسنت في عرض القضية، قالت ابني هذا كان بطني له وعاء في حال الحمل، وكان ثدي له سقاء بعد الولادة، وحجري له حواء في ليلة ونهاره، ما ينام ما له سرير إلا حجري، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه منه. يعني مع هذا كله لا حمله لا ولد لا رضع لا رب، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن حقها يبطل بالنكاح، ابن المنذر ينقل الإجماع أن حق الأم يبطل إذا تزوجت، إذا تزوجت بطل حقها في الحضانة. طيب قال الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الخالة، ويستدل ذلك بالحديث الذي في البخاري وغير حديث البراء بن عازم رضي الله عنهما قال في قصة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر، كل هذا تطيبا لخاطرهم، أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، لأن الكل تنازعوا. فقضى بها الخالة. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أن الخالة مقدمة على العمة وسائر الأقارب، الخالة منزلة الأم. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرفض هذا، انظر ماذا قال في مجموع الفتاوى. قال مجموع في 34 صفحة 22 و100، قال مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم. قال عندنا أصول الشريعة الذي ينظر فيها يجد أن أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم. قال مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن فوقهم، يعني أقارب الأم. قال في الحضانة، قال فمن قدمهم، يعني أقارب الأم، من قدمهم على أقارب الأب، قال فقد خالف الأصول والشريعة. قال من قدم أقارب الأم على أقارب الأب خالف أصول الشريعة، انتهى. ثم قال العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم، يعني أقارب الأم. قال لأن الولاية للأب وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة. والآن يريد أن يجيب على هذا الحديث، خالة منزلة الأم، كيف سيجيب عنه؟ حديث البخاري. قال وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية، لأن نائبا عن خالتها، طيب، لأن صفية لم تطلب، الذي هي العمة. قال لأن عمتها كانت موجودة وما طلبت، إنما طالبت الخالة. قال لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها، يعني عمتها ما تريدها، سقط حقها. يعني الآن نقول هذا طفل له خالة وله عمة، أيتها العمة تحضنيه؟ قالت يكفيني الذي عندي، أتقول زودوا لي مثل هذا، هذا ولد مزعج، هذا ولد كذا، ما أريده. سقط حقها أم لا؟ الخالة أحق، الخالة حينئذ أحق. لكن لو تنازعت الخالة والعمة، كل واحدة تريده على مقتضى كلام شيخ الإسلام الذي يقول إنه أصول الشريعة، من يقدم؟ العمة. العمة ونساء الرجل، يعني أم الأب تنازعت مع أم الأم على مقتضى كلام شيخ الإسلام، من يقدم؟ جدته لأبيه أم جدته لأمه؟ جدته لأبيه، جدته لأبيه مقدمة. مع أن بعض العلماء، يعني الشافعية مثلا، يقدمون الجدة من الأم. ليش؟ قالوا لأن الجدة أم الأم تعتني بالولد أكثر من الجدة أم الأب. ليش؟ قالوا ما تريد تفشل بنتها، كلام عاطفي. قالوا ما تريد تفشل بنتها، تريد تعتني بالولد من أجل تثبت جدارة ابنتها، تغطي على بنتها، فهي استعتني بأكثر بخلاف أم الأب. الواقع، يعني في واقع الناس يجد الإنسان أن أم الأب تعتني بالأولاد، بل ربما تحبهم أكثر من أولادها. فهذا يعني كلام، يعني لو تم في بعض الصور، ما يتم في كلها. أم الأم تحب أولاد بنتها، وأم الأب أيضا تحب أولاد أبنائها، ربما أكثر من أولادها، ربما أكثر من أولادها. وعند العامة مثل، من أحب من الولد؟ قالوا ولد الولد. عند العامة، من أحب من الولد؟ قالوا ولد الولد. فعلى كل حال، شيخ الإسلام يقول إنما لم تقدم صفية لأنها لم تطلب وكانت هي العمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الخالة منزلة الأم، الخالة منزلة الأم. من العلماء من قال لا نأخذ الحديث على عموم، ولم ينظر إلى السبب وإلى القصة. شيخ الإسلام نظر إلى القصة وإلى الواقع وقال هذا الحديث لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قولا ابتدائيا ما له أي سبب قال الخالد منزلة الأم انتهى، لكن الحديث جاء في سياق قصة. قال ثم الأب، الإمام الشوكاني يرى أن الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ثم الخالة، ثم الأب، يعني لو حتى ماتت الأم طلق الأم وماتت هل يأخذ الأولاد مع وجود الخالة؟ عند الإمام الشوكاني لا، الخالة تقوم بحضانته. قال ثم يعين الحاكم، يعني بعد الأم والخالة والأب لا يوجد واحد من هؤلاء، قال الحاكم يعين من القرابة من رأى فيه صلاح، ينظر من هو الذي يمكن أن يعتني بهذا الولد ويقوم برعايته وخدمته وحفظه، الحاكم يعين من رأى فيه صلاح. قال وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير، يعني العلماء يقولون لا يخير الصبي إلا بشرطين، العلماء يقولون لا يخير الصبي إلا بشرطين، الأول أن يكون الأبوان من أهل الحضانة، أحدهما فاسد كافر ما له علاقة، لا تخير، الحضانة للمسلم، الحضانة للعدل، الذكر أو الأنثى. أما إذا كان جميعا من أهل الحضانة فيهم يعني مسلمان عدلان الأب والأم فحينئذ يرد. الثاني أن يكون الغلام عاقلا، فإن كان معتوا بقي عند الأم لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه. الطفل هذا فيه اختلال عقلي، بلغ السابع الثامن يبقى عند الأم، هي أصبر عليه وأرحم به من الأب، وأرحم به من الأب. طيب قال وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وبين أمه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم خير غلاما بين أبيه وأمه، خير غلاما بين أبيه وأمه. من الذي خيره يا عم علي؟ عم علي من هو؟ ها؟ كيف؟ تعرف من دلنا عليك؟ تعرف من الذي دلنا عليك؟ يعني المشكلة الظاهر في المكان، موسى كان في هذا المكان كل شوية نعس، رجع هنا ذهب النوم. انتبه أول مرة تنعس، ليش نعس اليوم؟ ما حد ينعس في آخر درس. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، نحن في الحضانة. أحسنت يا أخي موسى، يعني هو يفرح إن وجد واحد شاركه في نعاس ولا في عدم جواب على سؤال، مسرور، المصائب تجمع المصابين. طيب قال وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وبين من؟ وبين أمه. قال فإن لم يوجد لا أب ولا أم قال أكفله من، يعني الحاكم، وعلى النسخة الأخرى كفله من كان له في كفالته مصلحة. مصلحة للطفل ولا مصلحة للحاضر؟ للطفل، مش مصلحة لو قال عنده فلوس خلوه هاته، انتهى من الفلوس قال خذوه، فهو من مزعج مؤذي ما أصبع له بعد ما أكل ما معه. قال فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة، لأن الطفل يحتاج إلى من يحضنه ومن يقوم برعايته في دينه ودنياه، في طعامه وشرابه وبدنه، في دينه وأخلاقه وتربيته التربية الصحيحة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب في هذه الدورة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا وعليكم بخير ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. طيب عندنا بعض أسئلة يعني بعضها من أمس وبعضها من اليوم، ويعني نأخذ ما يتعلق بالدرس الرضاع وهذا الدرس. طيب ها؟ هناك تفاصيل ذكر ابن القيم رحمه الله وابن تيمية وغيرهم فيما يتعلق بالصبي منهم الذكر والأنثى، وأن الأنثى تبقى عند الأم يعني ليلا عند الأب نهارا، الطفل يبقى الليل والنهار عند الأب، وذلك لأن الأم أعلم بها ومصالحها، تبلغ تكبر تبين لها كيف تحيض كيف يعني تفعل في أمور يعني كثيرة. لكن ظاهر النصوص أنه عند سن السابعة يخير الكل الذكر والأنثى، ظاهر النص التخيير، فبدون يعني أن نفصل بين يعني صبي وأنثى، لكن هذا الكلام موجود في كتب الفقهاء. يعني هذه الأسئلة التي فيها فائدة، يعني بعض الأسئلة ما لها يعني كبير فائدة. يقول في قصة سالم مولى أبي حذيفة: هل كان لزوجة أبي حذيفة لبن بحيث أنه كان لها ابن آخر ترضعه؟ ظاهر الحديث هذا، وإلا كيف يقول أرضعيه وما فيها لبن؟ أرضعيه تحرمي عليه، وهم لو لم يكن فيها لبن لقالت ما فيها لبن، من أين أرضعه ما عندي لبن. ظاهر الحديث أنه كان يعني عندها لبن، سواء كانت يعني لها طفل صغير ذكر أو أنثى، المهم أن اللبن كان موجودا. طيب هذا نبهنا على تنبيه مهم، يقول نحبك في الله حمدك الله والسامعين. يقول الخطباء هل سترسلون غدا خطباء؟ الجواب نعم، نحتاج إلى خطباء مثل ما نبهنا في الأسبوع الماضي وخرج أكثر من 30، فنحتاج أيضا يعني إلى يعني الخطباء يتهيئون يستعدون ويتوزعوا إن شاء الله. وأخونا لفيت أيضا نسق مع الجهات المختصة مع الشيخ شهاب وغيره، فيتواصل معهم يتكلم معهم. عندنا خطباء نحتاج يعني يوزعون في الأماكن، ويعني الآخرون أيضا. وأيضا من كان من منطقة من المناطق يريد خطيب في مسجده، يعني من كان من الحاضرين من القرى المجاورة أو مناطق يحتاج إلى خطيب يتكلم، ويعني يأخذ خطيبا قريتان يأخذ اثنين. انتهت السيارات مثلا، ما عندنا سيارات، نأتي بدراجات نارية نعطيهم يعني الأجرة ذهابا وإيابا. فالمهم يعني من يريد يعني خطباء يدلنا على يعني العدد الذي يريد، ما لم توجد سيارة فالحمد لله المترات كثير، فنتكفل له بالأجرة يذهب ويرجع. ها؟ يعني من إخواننا أنفسهم، يعني ذهب من مسجدنا ذهب اثنان. هذا خطأ، يحتاج إلى ترتيب، يعني ما عاد يكون واحد من الأخوة جاي يوزع في جهة واحد ثاني محتسب جاي يوزعهم في نفس الجهة، إلا والمسجد فيه اثنان. أيوة طيب هذا يحتاج يعني ننتبه له في هذه الجمعة. هل للمرأة الناشز حق في الحضانة؟ الجواب نعم، النشوز شيء آخر ما له علاقة بهذا. يقول إذا الطفلة إذا طلق الزوجة وعندها أبناء والزوج أصلح منها فهل يأخذهم؟ الجواب نعم، كما مر بنا إذا كانت المرأة يعني فاسقة أو ليست أهل الحضانة فنعم يسقط حقها. هل يأخذ أهل أمه أو أهل أبيه؟ أين أنت؟ يعني قرأنا كلام شيخ الإسلام أن أقارب الأب أحق من أقارب الأم. الحضانة أولا للأم، بعد الأم الأب وأقارب الأب، أما الخال منزلة الأم فشيخ الإسلام بيّن أن له سببا. يقول: هل الزوجة من الحواشي أم أنها من غير ذلك؟ لا، ليست من الحواشي، يعني إلا أن يكون لها قرابة بالزوج، بنت عم ولا بنت خال ولا بنت خالة. البكر لو رضعت هل يوجد بالنادر فيها لبن؟ يعني يقول البكر لو رضعت، الغالب ما فيها يعني لبن، يعني قد يكون فيه ماء ولا يعني شيء، لكن اللبن سببه يعني وطأ الزوج والولادة. قال: كذلك الكبيرة بالسن الذي مات عنها زوجها. الغالب أن هذه الآيسة الكبيرة ما فيها لبن، نعم قد يخرج شيء من الماء أو نحو ذلك، قد يعني يتسلى به الولد، أما لبن فالأصل عدمه. يقول: ما هو الراجح، الاعتداد بالرضاع في الحولين أو بالفطام؟ يحتاج إلى مزيد نظر. هذا قد أجبنا عنه، يعني من هو الأحق، أقارب الزوج أو أقارب الزوجة بالحضانة؟ قد مر بنا أن أقارب الزوج على الراجح هم أحق. الخط غير واضح، ما أدري إيش على الدوام، وهل هذا مخالف للسنة؟ ما أدري إيش المقصود. طيب، الوقت جاء زيادة، معنا درس بعد العشاء. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والمؤذن يؤذن ثم نصلي.